بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى الحديث الرابع: حدثنا إسحاق وأخبرنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. في هذه الرواية التصريح بالإقامة دون الأذان، وكان ذلك بالأبطح في حجة الوداع. قد خرج البخاري فيه ذكر الأذان في الباب الآتي، ولكن اختصره وسنذكره بتمامه فيه إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث أن بلال آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وخرج بين يديه بالعنزة وأقام الصلاة، وهذا موافق لحديث عائشة المتقدم الذي خرجه البخاري في باب انتظار الإقامة. وقد دلت هذه الأحاديث على مشروعية الأذان في السفر لجميع الصلوات، فإن منها ما فيه الأذان في السفر ليلاً كحديث ابن عمر، ومنها ما فيه الأذان في السفر نهاراً كحديث أبي جحيفة، فإن فيه الأذان للظهر والعصر بالأبطح، وحديث أبي ذر فإن فيه الأذان للظهر، وحديث مالك بن الحويرث يعم سائر الصلوات. وحديث الأذان بعرفة تدل على أن الأذان للجمع بين الظهر والعصر، وأحاديث الأذان بالمزدلفة تدل على أن الأذان للجمع بين المغرب والعشاء. وقد اختلفت الروايات في ذلك وتذكر في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد تقدم حديث الأذان للصلاة في السفر بعد فوات وقتها، وفي حديث أبي محذورة أنهم سمعوا الأذان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قفل من حنين راجعا. وقد اختلف العلماء في الأذان في السفر، فذهب كثير منهم إلى أنه مشروع للصلوات كلها. قال ابن سيرين كانوا يؤمرون أن يؤذنوا ويقيموا ويأمهم أقرأهم، خرجه الأثرم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ونقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق أنه يؤذن ويقام في السفر لكل صلاة، واحتج بحديث مالك بن الحويرث. ولكن أكثر أصحابنا على أن الأذان والإقامة سنة في السفر، ليس بفرض كفاية بل سنة بخلاف الحضر. ومن متأخرهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر والواحد والجماعة، وهو قول داود. وقال ابن المنذر هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. وظاهر تبويب البخاري يدل على أنه يرى الأذان إنما يشرع في السفر للجماعة دون المنفرد. قال مجاهد: إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وهذا يدل على أنه رآها شرطا في حق المسافر وغيره. وقال الطائفة: لا يؤذن إلا للفجر خاصة، بل يقيم لكل صلاة. روي هذا عن ابن عمر، وروي عنه مرفوعا، خرجه الحاكم، وفي إسناده ضعف واضطراب. قال البيهقي: رفعه وهم فاحش ولا يصح رفعه. وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر. ونقل حرب عن إسحاق، ونقل الميموني عن أحمد قال: في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم، وفي غير الفجر يقيم إن شاء الله. ونقل ابن منصور عن إسحاق: لا بد للمسافر أن يقيم بخلاف الحاضر، لأن الحاضر يكتفي بأذان غيره وإقامته. واختلفت الرواية عن مالك، فنقل عنه ابن القاسم: الأذان إنما هو في المصري للجماعة في المساجد. وروى أشهب عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عمدا فعليه إعادة الصلاة، إن ترك المسافر الأذان عمدا فعليه إعادة الصلاة. ذكره ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عنه. وقال الحسن والقاسم بن محمد: تجزيه إقامة في السفر. وقال الطائفة: هو بالخيار، إن شاء أذن وإن شاء قام في السفر. روي عن علي وعروة بن الزبير، وبه قال سفيان: وكان ابن عمر يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. وقال ابن الزبير: سألت ابن عمر: أؤذن في السفر؟ قال: لمن يؤذن؟ للفار. وأما الذين رأوا الأذان في السفر فقالوا الأذان للإعلام بالوقت، وهذا مشروع في الحضر والسفر. وأما إن كان المصلي منفردا وحده في قرية فقد ورد في فضل أذانه وإقامته غير حديث. روى سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: لا يكون رجل بأرض قي فتوضأ إن وجد ماء وإلا تيمم، فينادى بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من
بنادي.
قال: لا يكون رجل بأرض قي فتوضأ إن وجد ماء وإلا تيمم، فينادى بالصلاة ثم يقيمها إلا أما فينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه أو قال طرفه. وروى القاسم بن غصن وفيه ضعف عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا ولا يصح، والصحيح موقوف قاله البيهقي. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءهم من الملائكة أمثال الجبال. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الأذان للمنفرد في السفر. خرج مسلم رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راع معز. خرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وفيه: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية فأدركته الصلاة فنادى بها. وخرج أيضا بمعناه من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في شضية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. واستدل النسائي للإقامة في حق المنفرد بحديث خرجه من رواية رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد ثم كبر، وذكر له صفة بقية الصلاة، وقال في آخر ذلك: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيء انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها. وإن صلى وحده في مصر فإن شاء أذن وأقام، وإن شاء أجزاه أذان أهل مصر واكتفى بالإقامة، نص عليه أحمد. وممن قال يكفيه الإقامة سعيد وميمون بن مهران والزهري ومالك والأوزاعي. وقد تقدم عن إسحاق أن الحاضر إن شاء صلى بغير أذان ولا إقامة، والمسافر لا بد له أن يقيم. وأما الشافعي فنص على أن المنفرد يؤذن ويقيم، وخرج له أصحابه قولا آخر أنه لا يؤذن ويكتفي بالإقامة. ومن أصحابه من قال إن بلغه أذان غيره لم يؤذن وإلا أذن. وحكى ابن المنذر عن الكوفيين أن له أن يصلي في المصري وحده بغير أذان ولا إقامة، منهم الشعبي والأسود وأبو مجزل والنخعي. وحكى مثله عن مجاهد وعكرمة وعن أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور: يجزئه أذان أهل مصر. وعن ابن سيرين والنخعي: تجزئه الإقامة إلا الفجر، فإنه يؤذن ويقيم. وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه أن المسافر يكره له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأما الحاضر إذا صلى وحده فيستحب أن يؤذن ويقيم، وإن اكتفى بأذان أهل مصر وإقامتهم أجزأه. قلت: وقال سفيان: إن سمع إقامة أهل المصر فاكتفى بها أجزأه، فلم يكتفي بالإقامة حتى يسمعها. وروي عن علقمة قال: صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئان أذان الحي وإقامتهم. خرجه البيهقي. وخرج أيضا بإسناد ضعيف جدا عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزاه إقامتهم. ثم قال: وبه قال الحسن والشعبي والنخعي. قال: وقال الشافعي: لم أعلم مخالفا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة. قال البيهقي: قال البيهقي: وكان عطاء يقول يقيم لنفسه. ثم روى بإسناد صحيح عن أبي عثمان قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الفجر فأذن وأقام ثم صلى الفجر لأصحابه. قال: وقد رويناه عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة. ثم عن ابن المسيب والزهري. وروي من طريق الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد أخبرني عمار عن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: قد قامت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا فصلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود. وهذا ضعيف. إبراهيم هو ابن أبي يحيى تركوا حديثه. وروى وكيع في كتابه عن دلهم بن صالح عن عون بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع إقامة مؤذن فصلى بأصحابه بإقامته، وهو مرسل أيضا. وقال أكثر أصحابنا: من صلى في مسجد قد صلي فيه بغير أذان ولا إقامة فلا بأس. ومن متأخرهم من قال: لا يسقط وجوب الأذان إلا عمن صلى مع المؤذن، ولا يسقط عمن لم يصلي معه وإن سمعه، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلي فيه بأذان أو غيره. وهذا شذوذ لا يعول عليه، وهو خلاف نص أحمد أن المصلي وحده في مصر يجزيه أذان مصر. ونص الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد على أنه لا يترك الأذان في المسجد، وظاهره يدل على أن الأذان واجب في مساجد الجماعات. وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر: الواجب في مصر أذان واحد، وما زاد عليه في المساجد فهو سنة. ولم يفرق بين أن يكون أهل مصر يبلغهم ذلك الأذان أو لا. وقال المتأخرون من أصحابنا: الواجب من الأذان في المصري ما حصل به الإعلام في أقطاره ونواحيه غالبا، فلا يجزو فيه أذان واحد إذا كان لا يبلغ أقطاره. وأما ما بوب عليه البخاري من قول المؤذن في الأذان في الليلة المطيرة أو الباردة الصلاة في الرحال، فحديث ابن عمر يدل على أنه يقول بعد فراغ أذانه. وقد تقدم في باب الكلام في الأذان حديث ابن عباس في قولها في الحضر في أثناء الأذان قبل فراغه، وسبق الكلام عليه. انتهى.
هذا باب.
باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟
محمد.